والسلام على من لا نبي بعده. وبعد فدقائق يسيرة أتذاكر أنا وإياكم فيها شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل عسى أن يكون مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. وهذه خير المجالس التي يجتمع فيها الناس، صلى الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا منها. وسأتكلم بإذن الله عز وجل عن أمر أذكر فيه نفسي وإياكم، وهو صلاة الجماعة وما ورد في فضلها. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الصلاة هي عمود الدين، وما جاء في فضلها وأنها أحد الأركان الخمسة، وأن تاركها يخشى عليه الوقوع في الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والوعيد الذي جاء في ذلك. وهذا الوعيد ربما يذكر فيه من هو خارج المسجد لأنه لا يحافظ على الصلاة، لكن نريد أن نتكلم ونتعاون فيما بيننا من يأتي المسجد، لأن الشيطان قد يثبط الإنسان عن الطاعات أو يصرفه أو يكسله أو يجعله يغفل عن فضل ما هو فيه. فمن أعظم الأعمال التي يلقى العبد بها ربه يوم القيامة صلاة الجماعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. يقول أهل العلم: الدرجة كما بين السماء والأرض. وهذا فيه فضل عظيم لمن أدرك صلاة الجماعة. بل يقول أهل العلم أن صلاة الجماعة من علامات الرجولة. كيف؟ الله عز وجل لما امتدح الصحابة ماذا قال عنهم؟ قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فوصفهم بماذا؟ وصفهم بأعظم مدح، وصف الرجولة. فمن أراد أن يحقق الرجولة فمن أوصافها المحافظة على صلاة الجماعة، لأنها واجبة في حقه. ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن أمور الدنيا والميراث واقتسامه، قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فوصفها بالذكورة لأنها يشتمل فيها الرجل والذكر في أخذ الميراث. لكن من يحافظ على صلاة الجماعة هذا علامة من علامات الرجولة. ولذلك علينا أن نعلم أن صلاة الجماعة واجبة وأن تاركها آثم. وعلينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بأنه بأمته رؤوف رحيم، هم يقول: قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أي هم بتحريق البيوت، كما جاء في رواية: لولا النساء والولدان، أي منع من هذا. ولما جاءه الرجل الأعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فأذن لي. فرخص له في أول أمر ثم دعاه، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فمن هنا على المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة. وعلينا أن نعلم أن صلاة الجماعة هي خير لك. طبعا نحن الآن نذكر الناس بصلاة الجماعة وفضلها، بينما الصالحون الذين كانوا قبلنا كانوا لا يتنافسون فقط في صلاة الجماعة، يتنافسون في تكبيرة الإحرام كي لا تفوتوا، لأنه جاء حديث في فضل من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. بل كانوا يتنافسون حتى على الصف الأول، وبعضهم كان لا يؤذن مؤذن إلا وهو في المسجد. لكن نحن لقلة همتنا وإقبالنا على الدنيا نذكر الناس فيما يجب، وهو المحافظة على صلاة الجماعة. ثم علينا أن نعلم أن صلاة الجماعة فيها عدة فوائد لك يا عبد الله. أولا، هي سبب لاستمرارك على المحافظة على الصلاة، لأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. فالشيطان لا يبدأ بالإنسان مباشرة يقول اترك الصلاة أو ابتعد عن الصلاة، لا، يبدأ معه بالتدريج. أولا يجعل يتساهل في النوافل، ثم يتساهل في صلاة الجماعة تطوفه ركعة وركعتين، ثم بعد مدة تطوفه مثلا صلاة الفجر أو تطوفه صلاة الظهر وهكذا، ثم يصلي في البيت. قال الحمد لله أنا ما طوف في الصلاة لكن يصلي في البيت، يبدأ معها هكذا، ثم يطوف وقت الصلاة ثم وقتين، ثم بعد مدة لا يصلي إلا من الجمعة إلى الجمعة، ثم عند ذلك عند موت قلبه ربما يترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. أما من يحافظ على صلاة الجماعة فإنه أولا يجمع حسنات في كل يوم، يجمع في كل فرض درجات. وأيضا من فوائد صلاة الجماعة أنها مدعاة للخشوع في الصلاة، لأن الإنسان يدرك ويأتي، بينما إذا صلى في بيته وهذا يشتكي منه البعض يقول أنا قاع في الوسوسة. ولذلك يقول أهل العلم من علاج الوسوسة المحافظة على صلاة الجماعة. أيضا من فوائد صلاة الجماعة أنك تتعاهد جيرانك وتتعاهد أصحابك، ومنها أنك تتعلم، ومنها زيادة الإيمان، ومنها علامة من علامات أهل الإيمان، لأن الله عز وجل لما امتدح المساجد قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فوصف العامرين للمساجد بأنهم أهل الإيمان. فإذا كنت من أهل المساجد فهذا فضل عظيم. ولذلك هناك حديث لو انتبه له الناس لعلموا فضل المساجد، منها قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن للمساجد ملائكة تفتقد أصحابها، أي تفتقد من يعمر المساجد. هذا فضل عظيم. لو قيل لشخص أن الوزير الفلاني أو الأمير الفلاني افتقدك من المجلس أو من الديوانية أو الحذاء، عد هذا مفخر ومنقب، فكيف إذا افتقدت من المساجد؟ وأيضا مما يشجع الإنسان أنه إذا كان محافظا على صلاة الجماعة ثم تركها لعذر كمرض ونحوه فإنها تكتب له، يكتب له الأجر، وهذا أمر عظيم وفضل كبير. وأيضا مما ينبه عليه العلم يقولون إذا فاتتك صلاة الجماعة لكسل أو نوم أو شغل فحاول أن تصلي الصلاة في المسجد حتى لو انتهت الجماعة، لأن يعني بعض الناس يأتي الشيطان يقول صلوا الناس خلاص صلي في البيت، نقول لا، ولو فاتتك صليها في المسجد، لأنه جاء فيها حديث أن من فاتت صلاة الجماعة ثم صلاها في المسجد أنه يكتب له الأجر. الشاهد وهذا هو المقصود من هذا من الكلمة، لابد أن نجاهد نفسنا على المساجد وعلى صلاة الجماعة وعلى إدراك تكبيرة الإحرام وعلى الصف الأول، لأن هذا من جهاد النفس ولأنها من علامات أهل الإيمان. بل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا الرجل يغيب عن صلاة الفجر أو عن صلاة العشاء وكانت في ظلمة اتهموه على دينه. من الأمور التي لوحظت على كثير من الناس خصوصا بعد جائحة كورونا أتساهل في صلاة الجماعة بعذر أني أخشى على نفسي المرض أو نحو ذلك. تلك جائحة وعدت بفضل الله عز وجل. لابد أن نجدد إيماننا ونجاهد، لأنك قد تتساهل في أول الأمر ثم تقع في وعيد. قد يقول قال: أي وعيد؟ جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، يعني يكون في أول الأمر يتأخر ثم بعد مدة تفوته الصلاة حتى لا يدركها، وجاء في رواية حتى يؤخرهم الله في النار، يعني هذا وعيد، وعيد شديد. فلذلك حاول أن تجاهد نفسك، وإن كان هذا الفضل للرجال ووجوب الصلاة في المساجد للرجال، إلا أن أهل العلم يقولون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، أي أن المرأة إذا استأذنت إلى الذهاب للمسجد فلا تمنع، خصوصا إذا كانت قد خرجت وهي متسترة من غير تعطر فلا تمنع. لكن من الفوائد التي يذكرها أهل العلم وهي تغفل أو يغفل عنها كثير من أهل البيوت، أنه يشرع للنساء الصلاة جماعة في البيت، كما جاء عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تؤم أهل بيتها، فكذلك النساء في البيت. وهذا نوع تربية من الأمور التي كان السلف والصالحون يعلمون أهل بيتهم، أنهم يضعون مصلى في البيت، مكان للصلاة يخصص، تصلي فيه الأم ويصلي فيه الأب النوافل وقيام الليل. والنوافل الأفضل أن تكون في البيت، والفراغ تكون في المسجد. الناس الآن أصبح بعضهم لا يصلي الفراغ إلا في البيت، والنوافل لا يصليها، هذا خطأ. النافلة في البيت تعليم للأولاد، وأيضا امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كي لا تكون البيوت كالمقابر. والشاهد أن الإنسان إذا عرف هذه الفضائل وكان في صحة وعافية فعليه أن ينتبه لنفسه، لأن بعض الناس الذي يمنع من هذا كله الكسل. تستطيع في اليوم والليلة تجمع أكثر من 1,000,000 حسنة من قراءة قرآن كقراءة جزء، من تبني بيت، من صلى لله 13 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيت في الجنة، كثير من الحسنات. لكن ما يمنعنا الكسل، الاشتغال بالهاتف، متابعة أمور تلهي، النوم. لكن كان الصالحون ومن أهل العلم من أدركنا منهم على هذا كان يومه منظم في المسجد، بل حتى كان إذا ذهب إلى مراجعة أو إلى موعد يذهب مبكرا ويصلي في المسجد الذي عند المستشفى أو عند المراجعة ثم يدخل ما يريد. فكانت الصلاة عنده أمر عظيم. ولذلك وأختم بهذه القصة، لما طعن عمر رضي الله عنه وشك الصحابة هل هو مات أم هو حي، فقال أحد الحاضرين: ذكروه بالصلاة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، الصلاة، الصلاة. فقال: هل صلى الناس؟ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للمحافظة على الصلاة، وليتقبل منا صالح أعمالنا، وليعيننا على جهاد أنفسنا. وأسأل الله عز وجل بلطفه أن يلطف بإخواننا في فلسطين، وأن يفرج ما هم فيه من كرب، وأن يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم، وأن يرد كيد اليهود الغاصبين في نحورهم، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يرفع رايتهم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، واسمحونا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.